أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الباب الثاني من الأبواب التي تعرض بالنيابة. الباب الثاني من الأبواب التي تعرض بالإعراب النيابي باب المثنى. مثنى، ولا بد أن نعرف أولا أن المثنى الذي هو داخل في باب النيابة مغاير للمثنى في اللغة، فإن المثنى في اللغة هو كل اسم دل على اثنين، وليس كل اسم دال على اثنين فإنه يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر. فإن كلمة شفع مثلا أو كلمة زوج لا إشكال أنه لفظ يدل على اثنين، لأن الزوج هما الفردان، ولأن الشفع هو عبارة عن الركعتين، فهناك أسماء تدل على مثنى أو تدل على اثنين، ولكنها لا تعرب إعرابا نيابيا، بل تعرب بالضمة في حالة الرفع، وبالفتحة في حالة النصب، وبالكسرة في حالة الجر. ولذلك فالمبحوث عنه في هذا الباب إنما هو المثنى الاصطلاحي. وإذا أردنا أن نذكر الضابطة هذا المصطلح فهو كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره. صالح للعطف وتجريدي، عفوا، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذن التفت، المثنى هو كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. أما قولنا كل اسم دال على اثنين فهذا جنس يشمل المثنى الاصطلاحي ويشمل المثنى اللغوي أيضا، فإن كلمة زوج يصدق عليها أنها اسم دال على اثنين. وأما قولنا بزيادة في آخره فيخرج مثل كلمة زوج، فإن دلالتها على الاثنين ليست ناشئة من الزيادة في الآخر. فإن قولنا دال على اثنين بزيادة في آخره، هذه الباء للسببية، بمعنى أن دلالة الاسم على الاثنين يجب أن تكون مسببة وناشئة عن تلك الزيادة التي في الآخر. وكلمة زوج وإن كانت دالة على الاثنين إلا أن دلالتها على الاثنين ليست ناشئة عن الزيادة، إذ لا زيادة أصلا، بل هي ناشئة من أصل الوضع. فإن الواضع عندما وضع هذه الكلمة وضعها من أول الأمر للاثنين، لا أنه وضعها للمفرد ثم قال إذا أردت التثنية زدت عليها ألفا ونونا. واضح الفرق؟ إذن فالمثنى الاصطلاحي إنما يتحقق إذا كان هناك دلالة على الاثنين، وكانت هذه الدلالة على الاثنين ناشئة ومسببة عن الزيادة في الآخر. والمراد من الزيادة في الآخر الألف والنون، فخرج بقيد بزيادة في آخره مثل كلمة زوج ومثل كلمة شف، وخرج أيضا مثل كلمة عثمان. الجنس ليس من شأنه أن يكون مخرج. وخرج أيضا كمثل كلمة عثمان، فإنه وإن كان فيه زيادة ألف ونون في آخره، أو هي ليست زيادة حقيقة، هذا الألف والنون من أصل الكلمة، ولكن فإنه وإن كان فيه ألف ونون في آخره، إلا أن هذه الألف والنون أولا ليست زائدة، وثانيا ليست دالة على التثنية. وخرج عن هذا التعريف أيضا مثل قولنا اثنان، فإن اثنين يعني اثنان، هذه الكلمة اثنان وإن كانت دالة على التثنية وفيها الألف والنون، غير أنها ليست صالحة للتجريد وعطف مثلها عليها. والمراد من التجريد وعطف المثل عليه كما تفعل في زيدان، فإن قولك جاء الزيدان مرده إلى أنه جاء زيد وزيد آخر، فالمثنى الاصطلاحي هو الذي يصح أن تفكك عنه الألف والنون فتجرد هذا المثنى عن الألف والنون فينقلب مفردا، ثم تعطف ذلك المفرد على مفرد آخر فيحصل نفس المعنى، لوضوح أن قولنا جاء الزيدان أو جاء زيدان مرجعه إلى أنه قد جاء زيد وزيد آخر. فهذه الكلمة لما كانت صالحة للتجريد، أي لتجريدها عن الألف والنون، فينقلب مفردا، ثم يعطف ذلك المفرد على مفرد آخر فيحصل نفس فائدة المثنى، فيخرج عن التعريف مثل قولنا اثنان، فإنه وإن كان دالا على التثنية وكان فيه ألف ونون، إلا أنه ليس صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. أما أنه ليس صالحا للتجريد فلأن الألف والنون أصلية وليست زائدة، وأما أنه ليس صالحا لعطف مثله عليه فلأنه لا يقال إثن وإثن كما يقال زيد وزيد. فهذه قيود ثلاثة، وهي الاسم الدال على التثنية بزيادة في آخر صالح اسم الدال جيد صالح للتجريد وعطف مثله يعني. القيد الأول هو قولنا الدال على التثنية بزيادة أفضل. نعم خلينا قيد لا بأس كان جنسا. الدال على التثنية هو القيد الدلالة على التثنية هو القيد الأول. والقيد الثاني ما كان بزيادة في آخره. والقيد الثالث أن يكون صالحا للتجريد وعطف مثله. والحق أن هذا القيد الثالث هو مجرد قيد توضيحي لما تقدم. إذ يصدق على اثنان واثنين أنهما وإن كانا دالين على التثنية إلا وإن كان فيهما ألف نون، لأن هذه الألف نون ليست زائدة، فدلالته على التثنية ليست ناشئة عن الزيادة إذ لا زيادة. فشبه كلمة اثنان بالزيدين شبه صوري، شبه في الصورة، وإلا فهناك فرق بينهما في أن الألف والنون التي في الزيدان والزيدين هذه الألف والنون زائدة، يمكن ولأنها زائدة يمكن تجريدها، ولأنه يمكن التجريد فهذا يعني أن الاسم من دون الألف والنون سوف ينقلب مفردا، ولأنه انقلب مفردا صح أن يعطف مثله عليه. ففي الحقيقة هذا القيد الأخير وهو صلاحية التجريد وعطف المثل عليه هو مجرد قيد توضيحي جيء به ليوضح معنى الزيادة في الآخر كيف كان. إذن يخرج عن هذا التعريف قلنا مثل شافع وزوج لعدم الزيادة أساسا، ويخرج مثل اثنان لأي شيء لأن نعم لعدم الزيادة أو لأن الدلالة على التثنية لم تنشأ من الألف والنون. ويخرج مثل عثمان أيضا ذكرنا ذلك. ومما يخرج أيضا عن تعريف المثنى قولنا كلا وكلا، فإن فيهما ألفا هي الدالة على التثنية إلا أن هذه الألف ليست زائدة بدليل أنه لا يقال كل وكلت، واضح؟ وإذ لم تكن زائدة فهي ليست صالحة للتجريد لأن التجريد هو فرع الزيادة، هو معنى التجريد تجريد الكلمة عن زوائدها. وإذ لم يكن هناك أي شيء أي حرف زائد في كلا وكلتا فهذا يعني أنه لا معنى للتجريد، وإذا لم يكن هناك معنى للتجريد فلا معنى لعطف مثله عليه. واضح كيف كان؟ إذن المثنى الذي يعرب بالإعراب النيابي إنما هو الاسم الدال على الاثنين بزيادة ألف في آخره، وهذه الباء التي في التعريف هي باء السببية. جيد؟ أي هو الاسم الدال على الاثنين على التثنية بسبب ذلك الألف الزائد. الآن لك أن تسأل لما لم يعرب كل اسم دال على الاثنين بالإعراب النيابي، ولما خص هذا الإعراب النيابي بخصوص الأسماء التي تكون دالة على الاثنين بسبب ذلك الزائد الذي هو الألف. جواب ذلك سيتضح بعد قليل. يقع بعد معرفة المثنى الاصطلاحي، طبعا المثنى الاصطلاحي وين؟ في باب الإعراب، ولا اصطلاح المثنى في باب الصرف اصطلاح آخر، لأن كل واضع يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، وغرض النحاة ها هنا إنما هو في الإعراب والبناء. فما يعرب إعراب المثنى هو المثنى، وما لا يعرب إعراب المثنى ليس بمثنى ولو كان دلا على الاثنين. ولذلك اختلف اصطلاح النحاة عن اصطلاح اللغة وعن اصطلاح غيرهم. كيف كان؟ حديثنا إذن عن الاسم الذي يكون مفردا، ثم إذا أردنا أن ندل على التثنية فإننا نجيء بألف هي التي تدل على التثنية. يقع الكلام في أنه لما أعرب هذا النوع من المثنى إعرابا بالحروف، ولما كان إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر. وها هنا جملة من المقدمات. المقدمة الأولى أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلس. شو يعني؟ يعني ممنوع فيها ثقل. المقدمة الثانية أن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس، لأنها لغة الفصاحة والبلاغ. فاللغة العربية مبنية على ممنوع منع الالتباس. المقدمة الثالثة أنه كلما امتنع الإعراب بالحركات الظاهرة وصلت النوبة إلى الإعراب بالحروف. يعني عند امتناع الحركة الظاهرة فالنوبة تصل إلى وين؟ فالنوبة تصل إلى الإعراب بالحروف. اللغة المقدمة الرابعة أن ألف الاثنين لما كانت هي الاسم الدال على الفاعل المثنى ناسب ذلك أن تجعل هي علامة التثنية في الأسماء. شوف، لما كان ألف الاثنين هي الاسم ألف الاثنين اسم أو لا؟ ها؟ يعني خلينا نشوف. نحن نعلم أن الكلمة على ثلاث أقسام. الكلمة ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. ولا نقصد من الحرف هنا حروف الهجاء، التفت. لا نقصد من الحرف حروف الهجاء. يعني الآن مثلا الهاء لا يصح أن نسأل هل هي اسم أو فعل أو حرف. هي لا اسم ولا فعل ولا حرف، لأن الحرف الذي نبحث عنه إنما هو الحرف الذي هو من أقسام الكلمة، يعني الحرف الذي هو قول مفرد أو اسم وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى مفرد، صحيح؟ إذن فنحن لا نبحث عن حروف الهجاء، إنما نبحث عن الحرف الذي هو من أقسام الكلمة. فالألف وحدها ليست بشيء، الباء وحدها ليست بشيء، لأنها ليست قولا مفردا وإنها هي قول كديس. واضح؟ جيد. إذن الكلمة التي نبحث عن أقسامها أو الحرف الذي نبحث عنه إنما هو الحرف الواقع قسما للكلمة. واضح إلى الآن؟ جيد. الآن نقول لفظة الألف هل جاءت لفظة الألف كلمة أو لا؟ جاءت لفظة الألف كلمة. وين؟ وذلك في مثل الأفعال الخمسة، عندما تقول يفعلان فإننا نعرب فعل، نعرب هذا التركيب فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم نكمل: والألف ضمير متصل واقع في محل رفع فعل. وهذه الألف لأي على أي فاعل؟ تدل على الفاعل المثنى. فنقول لما كانت الألف موضوعة في كلام العرب للتثنية بدليل أنها قد جاءت اسما، ومعنى أن الألف قد جاءت اسما أن الألف كلمة أو لا؟ لأنه إذا صدق الخصم صدق المخصم. فلما كانت الألف في قولنا يفعلان فاعلا علم أنها اسم، وإذ كانت اسما فهي كلمة، وإذ كانت كلمة فهي قول مفرد، وإذ كانت قولا مفردا فهذا يعني أن العرب قد وضعت هذه الألف لتدل على اثنين. فلما كانت الألف كلمة دالة على الاثنين ناسب ذلك أن نجعلها علامة التثنية في مثل المثنى، فإن المثنى لا يحتاج إلى كلمة، إذ المثنى هو الفاعل أو هو المفعول، وهذه الألف إنما ندخلها على الفعل حتى نكمل المعنى، ولكن نفس المثنى مثل زيد هو الذي سوف يكون فاعلا أو مفعولا، فنحن لم نحتاج إلا إلى علامة التثنية، ولا نريد اسما مثنى، هذا هو نفس الاسم، وإنما نريد أن نثنيه. فلما كانت الألف موضوعة في لغة العرب للتثنية إذ جعلت اسما وفاعلا في مثل يفعلان، ناسب ذلك أن نجعل نفس هذه الألف هي علامة التثنية في مثل قولنا زيدان وفلاحان وعمران وغير ذلك من الأسماء التي نريد أن نثنيها. فالمقدمة الرابعة إذن أن الألف لما كانت موضوعة للفاعل المثنى في لغة العرب ناسب أن نجعلها علامة للتثنية في الأسماء حتى يكون الدال على التثنية من نسق واحد. واضح لنا؟ إذا اتضحت هذه المقدمات فإننا نقول أصل كلمة زيدان في حالة الرفع شو؟ زيد. ثم عرضت عليها التثنية فوجب أن يؤتى حينئذ بعلامتين، علامة دالة على الفاعلية وهي الضمة، وعلامة دالة على التثنية وهي شو؟ وهي الألف، لأن كلا من الفاعلية والتثنية معنى من المعاني نحتاج إلى تمييزه لكي لا نقع في الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. واضح إلى الآن؟ طيب. إذن مثل زيدان قبل التثنية كانت زيد في حالة الرفع، فهي لجهة عروض معنى الفاعلي عليها فحقها أن تلحقها علامة الضمة حتى تكون الضمة مميزة للفاعلي عن غيره، ولجهة كونها مثنات والتثنية معنى من المعاني إذا احتاج إلى تمييزي فلا بد أن تلحقه علامة التثنية. فصار تركيب هذا اللفظ بعد التثنية زيد بالضمة ثم بعده ألف، إلا أن ظهور الضمة التي هي علامة الرفع قبل الألف متعذر، فلم يبقى إلا أن نعم فلم يبقى لنا إلا أحد خيارين، إما أن نحذف الضمة التي هي علامة الرفع فيلتبس الفاعل بالمفعول، أو أن نحذف الألف التي هي علامة التثنية فيلتبس المفرد بالمثنى. فجعلوا الألف التي هي علامة التثنية علامة على الرفع معا، فقالوا إن الألف ها هنا كما جعلناها علامة على التثنية نجعلها علامة على الرفع. ثم إنهم وجدوا أن هذه الألف ما هي علامتها؟ ما هي الحركة التي عليها؟ وجدوا أن هذه الألف ساكنة، أو فقل قبل أن نقول أن هذه الألف ساكنة، ثم إنهم نظروا إلى زيد أو إلى هذا الاسم المثنى زيدا فوجدوا أنه اسم متمكن من اسميته بل هو متمكن أنكر. وذلك لأن هذا الاسم لا شبه له لا بالحرف ولا بالفعل. وكيف يكون مشابها للحرف وللفعل وقد دخل عليه ما هو من خواص الاسم؟ فإن التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله ويمكنه من اسميته. فلما وجدوا أن هذا الاسم لقبوله التثنية فهو متمكن أمكن، وحق ما يكون متمكنا أمكن أن يأخذ جميع علامات الاسم والتي أقواها ومن جملتها التنوين. فوجدوا أن هذا الاسم بعد التثنية لجهة قبوله التثنية فهو متمكن أمكن من اسميته، وحقه حينئذ أن يأخذ جميع علامات الاسم ومن جملتها التنوين. فالمثنى لجهة قبوله التثنية حقه أن ينون كما ينون مثل زيد وزيدا وزيد. ولجهة أن الألف الواقع في آخره جاءت ساكنة فيمتنع حينئذ أن تلحقه التنوين، لأن التنوين ليس إلا عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خط. فحق المثنى أن تلحقه التنوين ليش؟ لجهة تمكنه وأمكانيته. ولا يمكن أن تلحقه التنوين لجهة أن الألف التثنية التي في آخره ساكنة والنون ونون التنوين سوف تكون ساكنة، وهي سواء وقعت قبله أو بعده سوف يلتقي ساكنان، والتقاء الساكنين ممنوعا لأن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة. فعوضوا عن تلك النون الساكنة الزائدة، يعني عوضوا للإسم عن هذا التنوين بنون في آخره، فقيل زيداني وكسروها. ليش كسروها؟ وإنما كسرت لأنها لا إما أن تجيء ساكنة أو متحركة، فلو جيءت ساكنة لالتقى ساكنة، وهذا وقوعا فيما فر عنه، فإننا لم نعطيها تنوينا لأن لا يلتقي الساكنان. فلو عوض عن هذا عن هذه النون الساكنة الزائدة بنون ساكنة كذلك لازم انتقاء الساكنة، فنكون قد وقعنا بما فررنا عنه، فلم يبقى إلا أن تكون متحركة، وحينئذ إما أن تكون حركتها فتحا أو ضما أو كسرا، وتعين أن يكون كسرا لأننا إنما احتجنا إلى الحركة لأجل التخلص من التقاء الساكنين. سجل، والأصل عند إرادة التخلص من الساكنين هو الكسر، احفظ ذلك جيدا. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. ليش؟ هذا ما ستحاولون أن تجيبوا عليه وأن تفكروا فيه وتتأملوا. شوف في التجويد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، إذا أردت أن تجمع أحدني الله الصمد، صحيح؟ جيد، أحدني الله، تجد أن التخلص من التقاء الساكنين الأصل فيه الكسر، اضرب الولد، صحيح؟ الآن ليش؟ هذا هلا بجد؟
كل أصل يقابل الفرع، ما هو الفرع؟
الفرع حركة الأخرى، فتح أو الضم. جيد، على كل حال واضح إلى الآن؟
من المؤمنين أو كلش
هذا التفت مش تخلص، هذا بناء بنية حينئذ هذا. لا هذا جيد، خلاف الأصل، قلنا الأصل أصل يقابله فرع ولا. لما كان الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، كيف كان؟ جملة المطلب أن حق أصل هذا التركيب هو زيد في حالة الرفع، فلما أريد تثنيته وجب أن يؤتى بعلامتين، لأنه قد عرض على هذا اللفظ معنيان، قد عرض عليه معنى الفاعلية فحقه أن يأخذ علامة الضمة، وعرض عليه معنى التثنية فحقه أن يأخذ علامة تدل على التثنية وهي الألف لكونها اسما موضوعا في كلام العرب للمثنى، إلا أن الألف لا تجتمع مع الضمة إذ يمتنع ظهور الضمة على ما قبل الألف، فوجب حذف أحدهما. فإن حذفت الضمة وقعنا التبس الفاعل بالمفعول، وإن حذفت الألف التبس مثنى بالجمع بالمفرد. جيد، فلم يبقى إلا أن يحذف الضمة ويعوض عنها بشيء، فوجدوا أن الألف تصلح لأن تكون عوضا عن الضمة من غير أن نحتاج إلى عوض زائد، فجعلوا الألف هي علامة الرفع في حالة هي علامة الفاعل في حالة الرفع. ثم أدى ذلك إلى أن يكون آخر الاسم ساكنا، فلم يعد بالإمكان أن تلحقه التنوين لأنها نون ساكنة. جيد، وهذا الاسم لجهة تثنيته وقبوله التثنية فهو متمكن من اسميته، بل متمكن أمكن، وحقه حينئذ أن يلحقه تنوين، فعوض عن هذه التنوين بنون، وامتنع أن تكون ساكنة حتى لا نقع بما فررنا عنه فيعود الكلام، ووجب تحريكه أو حركت بالكسر لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. هذا كله في حالة شوان، في حالة الرفع. وأما في حالة النصب، أصل الاسم أن تقول زيدا، لم تشحط هيدا زيدا، دعك من حالة نصب، نأخذ حالة الجر أولا. فأصل الاسم أن يكون ماذا؟ زيدا. فلما أريد تثنيته أو عرض عليه معنى التثنية وجب أن يؤتى بعلامة تدل على التثنية، لأن التثنية كالإضافة في أنها معنى من المعاني يحتاج في بيانها إلى علامة. جيد، فصار التركيب زيد وألف بعده، فالكسرة لتمييز الإضافة عن غيرها، والألف لتمييز المثنى عن المفرد والجامع. ولا يجوز حذف أحدهما، إذ لو حذفت الكسرة لالتبس المجرور بالمرفوع أو المنصوب، ولو حذفت الألف لالتبس المثنى بالمفرد أو الجمع. لكنهم وجدوا أن ظهور الكسر في حالة الجر بعد دخول الألف هو ظهور غير ممكن، هو ظهور متعذر، فيقع الالتباس مرة ثانية، إذ لما كان ظهور هذه الكسرة ممتنعا فهي في حكم المعدومة، فيقع التباس المجرور حينئذ بالمرفوع والمنصوب، فعوض التفت. ولا يمكن، عفوا، صارت إذا حقه أن تكون علامة شو؟ هي الكسرة. فلما وجدوا أن ظهور هذه الكسرة ممتنع ماذا فعلوا؟ قلبوا هذه الألفة ياء. ليش؟ لأن الألف المكسورة ما قبلها يناسبها أن تنقلب ياء، ولكن إذا انقلبت الألف إلى ياء فقد زالت علامة التثنية، لأن الذي كان يدل على التثنية إنما هو الألف. فلما قلبت الألف المكسور ما قبلها إلى ياء أفضى ذلك إلى زوال علامة التثنية، فأرادوا أن يعوضوا عن علامة التثنية فوضعوا فتحة قبل الياء لتكون إشعارا بأن هذه الياء قد انقلبت عن ألف، فصارت زيدي، وجعلت هذه الياء هي علامة التثنية. إذن فالمجرور عندما دخلت عليه الألف استحق علامتان، استحق علامة تميز له المجرور عن غيره وهي الكسرة، واستحق علامة تميز له المثنى عن المفرد والجمع وهي الألف. ولكن الألف المكسورة ما قبلها في الصرف دائما تنقلب ياء، فإذا طبقت القاعدة الصرفية وقلبت هذه الألف ياء أدى ذلك إلى انعدام علامة التثنية. فعوضوا عن هذه الياء، عوضوا عن هذه الألف المحذوفة بفتحة قبل الياء لتكون هذه الفتحة مشعرة بأن الياء قد انقلبت عن ألف وأنها ليست أصلية. إلا أن التعويض عن هذه الألف بفتحة قبل الياء يؤدي إلى زوال علامة الجر، لأن علامة الجر هي الكسرة، فصار هناك تزاحم على حرف الدال بين الكسرة التي هي علامة الجر وبين الفتحة التي هي عوض عن الألف المحذوفة التي هي علامة التثنية. فأدى ذلك إلى جعل الفتحة على قرارها وجعل الياء هي علامة الجر. ثم إن هذه الياء ساكنة والاسم لتثنيته مستحق لجميع علامات الاسم التي من جملتها التنوين، والتنوين نون ساكنة فعوض عنه بنون متحركة والأصل في تحريكها الكسر، فأفضى ذلك إلى أن تصير زي ديني، فتقول جاء الزيداني ورأيت الزيدين. واضح صار طريقة تسلسل في النقطة الأولى؟ كانت زيد بعد التثنية صارت زيد ودخلت الألف فامتنع ظهور هذه الكسرة، إضافة إلى أن الألف المكسورة ما قبلها دائما تقتضي أن تنقلب ياء، ولكن في انقلابها إلى ياء زوال لعلامة التثنية، فأرادوا أن يعوضوا عن هذه العلامة المحذوفة ففتحوا ما قبل الياء ليكون ذلك إشعارا بأن الياء قد انقلبت عن ألف، ولكن التعويض بفتحة على الدال على الحرف الذي قبل الياء فيه تفويض لعلامة الجر، إذ تتزاحم الفتحة التي هي عوض عن الألف المحذوفة مع الكسرة التي هي علامة الجر، فدفعوا ذلك بأن جعلوا نفس الياء هي علامة التثنية. واضح صار؟ فأدى ذلك إلى أن صار المثنى في حالة الجر الزيديني. واضح النون من وين اجت ولاش ساكنه؟ فلا التفت، فلنا ان نسال في الامتحان او في غير الامتحان، لنا ان نسال لما اعرب المثنى في حاله الجر بالياء ولما كان ما قبل الياء مفتوحا ولما جاء بعد الياء نون ولما كانت هذه النون مكسوره لا متحركه ولما كانت حركتها الكسر. واضح؟ فهذه أسئلة خمسة يمكن أن نسألها على المثنى المنصوب. يقع الكلام في المثنى إذا كان منصوبا كما تقول زيدا حقها، ثم عندما تدخل التثنية ماذا تصبح؟ زيدا. الكلام هو الكلام، هذا الاسم لما كان مفعولا فله علامة وهي النص، ولما كان مثنى فله علامة وهي الألف، ولا يمكن الاستغناء عن واحدة من العلامتين وإلا وقعنا في الالتباس في واحدة من الجنبتين. غير أن ظهور الفتحة على ما قبل الألف ممنوع أيضا. عجيب، كيف ممنوع زيدان؟ إذ لا يعلم أن هذه الفتحة هل هي فتحة نصب أم هي فتحة إتباع، فإن حركة التفت، فإن الحرف الذي قبل الألف يجب أن يكون منسجما مع الألف على كل حال، فلا يعلم أن هذا الاسم هل كان مكسورا أم مجرور ولكنه فتح إتباعا للألف إذ لا تظهر الكسر على ما قبل الألف، أو هو مفتوح من الأصل وهذه الفتحة فتحة نصب، ولذلك أرادوا أن يعوضوا عن هذه الفتحة التي لا يمكن ظهور أي فتحة، فتحة النصب هذه فتحة إتباع. واضح صار؟ أرادوا أن يعوضوا عن هذه الفتحة بشيء، وحينئذ التعويض عن هذه الفتحة لا يخلو إما بأن نقلب، التفت، إما بأن نجعل نفس الألف هي علامة النصب أو أن نقلب هذه الألف إلى ياء ثم نجعلها علامة النصب، واضح؟ أو أن نقلب هذه الألف إلى واو ونجعل الواو هي علامة النصب. ما عندنا خيارات أخرى لأن ظهور الحركات ممتنع، واضح ولا؟ ولا يمكن أن نقدر شيئا بعد الألف لأن حق العلامة الإعرابية أن يكون على آخر الكلمة، صحيح؟ فلا يمكن إلا أن نجعل إما أن نقدر حركة على ما قبل الألف أو أن نجعل نفس الألف أو ما هو عوض عنها نجعله علامة إعرابية. ما عندنا خيار آخر. ليش؟ لأن العلامة الإعرابية لا تأتي مثلا بعد آخر الكلمة، تأتي على آخر الكلمة. إما أن نجعل آخر الكلمة هو الدال، وهي الدال قطعا يعني، إما أن نجعل آخر العلامة الإعرابية حركة على الدال التي هي آخر الكلمة ولكن الحركات ممتنعة الظهور، أو أن نجعل حينئذ العلامة الإعرابية هو ذلك الشيء الواقع بعد الحرف الأخير ليكون هذه الألف كالحركة القائمة على الدال. وحينئذ إما أن نجعل الألف على قرارها يعني نبقيها على حالها ونجعلها علامة النصب، أو أن نجعل الألف أو أن نقلب الألف إلى ياء ونجعلها حينئذ هي علامة النصب، أو أن نقلب هذه الألف واو ثم نجعل الواو هي علامة النصب. فهذه احتمالات ثلاثة لا رابع لها. ليه؟ وذلك لأن الألف حرف علة، وحرف العلة لا ينقلب إذا انقلب إلا إلى حرف علة مثله، وحروف العلة ثلاثة. جيد. أما الصورة الأولى فممتنعة لأنها تفضي إلى التباس المرفوع من المثنى المرفوع بالمثنى المنصوب، لأنك في حالة الرفع تقول الزيدان، فلو كنت في حالة النصب أيضا تريد أن تجعل الألف علامة على النص لقلت رأيت الزيدان، فيلتبس المثنى المرفوع بالمثنى المنصوب والالتباس ممنوعا في اللغة العربية. واضح إلى الآن؟ واضح أو لا؟ وأما الحالة الثانية فهي ممنوعة أيضا، لأنك إذا قلت رأيت الزيدين فأي فرق بينه وبين قولك مررت بالزيدين؟ سوف يلتبس المنصوب بالمجرور. وأما الحالة الثالثة وهي أن نقلب الألف واوا ونجعل الواو هي علامة النص فممنوع لجهتين، لجهة لفظية وجهة معنوية. الأول أما الجهة اللفظية فلأن الألف المفتوحة ما قبله لا تنقلب واوا، وإنما تنقلب الألف واوا إذا كان ما قبلها مضموما، والفرض أن ما قبلها منصوب لأن حق زيد قبل الألف أن يكون منصوبا. ففيه أولا أن الألف لا تنقلب واوا إلا إذا كان ما قبلها مضموما، والفرض أن ما قبلها مفتوحا، فلفظا لا يستقيم ذلك، وأما معنا فلأنه لو صح ذلك لالتبس حينئذ المثنى المنصوب بالجمع المذكر السالم المرفوع فيقع الالتباس، والالتباس ممنوع على كل حال. فلما وجد العرب أنفسهم بين خيارات ثلاث كلها ممنوعة وجب عليهم أن يختاروا أهون الشرين وأقرب أقل المحاذير، فألحقوا المثنى في حالة النصب بالمثنى في حالة الجر، وذلك لأن المنصوب كالمجرور في أن كليهما فضلة في الكلام بخلاف المرفوع فإنه ركن، لأن المرفوع إما فاعل أو مبتدأ أو خبر وهذه كلها أركان. قالوا فليقع الالتباس بين فضلة وفضلة مثلها أفضل من أن يقع بين فضلة وبين ركن، فإلحاق الفضلة بالفضلة أولى من إلحاق الفضلة بالركن، فإنه إذا التبست الفضلة بالركن كان ذلك أشد حذر محذورا من ما إذا التبست الفضلة بالفضلة. فكان أن ألحق المثنى في حالة النصب بالمثنى في حالة الجار، فأدى ذلك إلى أن يعرب المثنى أن يرفع المثنى بالألف رفعا أو أن يعرب المثنى بالألف رفعا وأن ينصب ويجر بالياء، وهذه الياء يجب أن يكون ما قبلها مفتوحا حتى تكون هذه الفتحة إشعارا بكون الياء منقلبة عن ألف، ثم يجاء بعد ذلك بنون هي عوض عن التنوين، وواجب تحريكها لكي لا يلتقي ساكنان فنقع فيما فررنا عنه، وواجب تحريكها بخصوص الكسر لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. بقي عندنا في هذا المطلب أن تأتوا لنا بجواب هذا السؤال، لما كان الأصل عند التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر؟ هذا تمام الكلام في المثنى. في المثنى بقي عندنا كلام في الملحق بالمثنى يأتي، والحمد لله رب العالمين.
ولنا سؤال، قول